نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج الإذاعي الكلمة لهذا اليوم. نتابع نحن وإياك دراستنا وتأملنا في سفر أعمال الرسل، وما نأمله ونرجوه من أعماق قلوبنا هو أن تكون قد تباركت واستفدت وحققت نضجا في علاقتك بالرب يسوع المسيح من خلال هذه التفسيرات والتأملات. في حلقة اليوم سنكمل بنعمة الرب دراستنا لكلمة الله الحية، إذ سنصغي إلى تفسير لآيات من سفر أعمال الرسل عده لنا الراعي تشاك سميث. فإن كان لديك كتاب مقدس صديق مستمع، نرجو أن تحضره وأن تفتحه على الأصحاح 28 من سفر أعمال الرسل، إذ سنتابع الحديث عن شهادة بولس الرسول. أما إن لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس في هذه اللحظة، فنرجو أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. والآن نترككم أعزائنا المستمعين مع درس جديد من سفر أعمال الرسل، ابتداء بالأصحاح 28 والعدد الأول، درسا أعده لنا الراعي تشاك سميث.
لقد رأينا في الحلقات السابقة أن بولس ومن معه في السفينة واجهوا عاصفة هوجاء في البحر الأبيض المتوسط، وقد فقدوا السيطرة على السفينة ولم يعد لديهم أي أمل بالنجاة. وبعد امتناع طويل عن الطعام، تقدم بولس وقال لجميع من في السفينة: كان ينبغي أيها الرجال أن تذعنوا لي ولا تقلعوا من كريت فتسلموا من هذا الضرر والخسارة، والآن أنذركم أن تسروا لأنه لا تكون خسارة نفس واحدة منكم إلا السفينة، لأنه وقف بي هذه الليلة ملاك الإله الذي أنا له والذي أعبده قائلا: لا تخف يا بولس، ينبغي لك أن تقف أمام قيصر، وهو ذا قد وهبك الله جميع المسافرين معك. لذلك سروا أيها الرجال، لأني أؤمن بالله أنه يكون هكذا كما قيل لي، ولكن لا بد أن نقع على جزيرة. وبعد 14 يوما جنحت السفينة إلى إحدى الجزر، وقد انغرز مقدم السفينة في الرمال، أما مؤخر السفينة فتحطم من عنف الأمواج، لكن جميع ركاب السفينة تمكنوا من الوصول إلى بر الأمان. ونتابع الآن عزيز المستمع القراءة في سفر أعمال الرسل الأصحاح 28 والعدد الأول: ولما نجوا وجدوا أن الجزيرة تدعى مليطة، أي مالطة. إذن فقد حملت الأمواج العاتية السفينة من جزيرة كريت في اليونان إلى جزيرة مالطة الواقع جنوب صقلية. ونقرأ في العدد الثاني: فقدم أهلها البرابرة لنا إحسانا غير المعتاد، لأنهم أوقدوا نارا وقبلوا جميعنا من أجل المطر الذي أصابنا ومن أجل البرد. والكلمة برابرة هي ترجمة لكلمة يونانية كانت تشير إلى أي شخص لا يتحدث اللغة اليونانية، فقد كان اليونانيون يعتقدون أن اللغة اليونانية هي أجمل لغة في الوجود، لذلك كانوا يصفون أي شخص لا يجيد اليونانية بأنه بربري، وفيما بعد صارت الكلمة بربري تطلق على الأشخاص الذين يعيشون حياة برية كالوحوش. لكن هؤلاء كانوا شعب مالطة الأصليين، ويمكننا أن نرى من خلال ما فعلوه ومن خلال كلام بولس عنهم أيضا أنهم كانوا شعبا لطيفا وودودا. فعندما أدرك أهل مالطة أن السفينة تحطمت بهؤلاء الناس هبوا لمساعدتهم. فقد رأينا صديقي المستمع أن العاصفة كانت قوية وأنها دامت 14 يوما، وحتى عند جنوح السفينة إلى جزيرة مالطة كان المطر ما يزال منهمرا والبرد قارسا. ولأن ملابسهم كانت مبللة بالماء فقد كانوا في حاجة إلى الدفء، لذلك أوقد أهل مالطة نارا لهم كي يستدفئوا بها. ثم نقرأ في العدد الثالث: فجمع بولس كثيرا من القضبان ووضعها على النار، فخرجت من الحرارة أفعى ونشبت في يده. نلاحظ هنا مستمع الكريم أن بولس لم يكن شخصا يكتفي بالوقوف متفرجا، فعندما ابتدأ أهل مالطة في إضرام النار راح بولس يجمع الحطب، فقد كان شخصا مبادرا وعمليا. ومع أنه كان خادما عظيما للرب فهو لم يكن يتردد في القيام بأي عمل متواضع لأجل الآخرين، ويا لها من قدوة حسنة للخدام جميعا. فالله لا يريد لخدامه أن يعيشوا في أبراج عاجية، أي أن ينعزلوا عن الناس، بل يريدنا أن نخدم الناس بكل ما أوتينا من قوة وطاقة وقدرة. وعندما ألقى بولس الحطب في النار خرجت أفعى بفعل الحرارة وتعلقت بيده. ونتابع ما حصل بعد ذلك في العدد الرابع: فلما رأى البرابر الوحش معلقا بيده قال بعضهم لبعض: لابد أن هذا الإنسان قاتل، لم يدعه العدل يحيى ولو نجا من البحر. كان أهل جزيرة مالطة يعلمون أن تلك الأفعى سامة جدا، فقد كان كل من يتعرض لعضة هذه الأفعى يموت، وقد استنتجوا أن بولس قاتل أو مجرم خطير، لذلك لابد أن العدالة الإلهية كانت تقتص منه في نظرهم. ومع أنه نجا من العاصفة الهوجاء فإنه لن ينجو من عضة هذه الأفعى. لكننا نقرأ في العددين الخامس والسادس: فنفض هو الوحش أي الأفعى إلى النار ولم يتضرر بشيء ردي، وأما هم فكانوا ينتظرون أنه عتيد أن ينتفخ أو يسقط بغتة ميتا. فإذ انتظروا كثيرا ورأوا أنه لم يعرض له شيء مضر تغيروا وقالوا: هو إله. ويا لشخصية بولس الفذة عزيز المستمع، فهو لم يقفز مرتعبا بل نفض الأفعى إلى النار، وقد أثار ذلك دهشة الحاضرين، فراحوا يراقبونه بعناية شديدة، فقد توقعوا أن يروه يتلوى من شدة الألم، وقد توقعوا أن يروا يده تنتفخ وأن يسقط ميتا. لكن بولس لم يتضرر بشيء ردي، وعندما أدركوا أنه لم يصب بأي أذى غيروا رأيهم فيه وقالوا: هو إله. وهذا يرينا صديقي المستمع أن الناس يفكرون بطرائق خاطئة دائما. ففي أول الأمر تطرف أهل مالطة في تفكيرهم، إذ ظنوا أن بولس شرير وقاتل، والآن ها هم يتطرفون مرة أخرى فيقولون إنه إله. وبذلك فقد انقلبوا من النقيض إلى النقيض في دقائق معدودات. وهذه هي حال الإنسان دائما، فنحن متقلبون جدا، فأحيانا نكون أبطالا ثم يملأ الخوف قلوبنا، وأحيانا نفكر بعقلانية ثم نفكر بجنون، وأحيانا نحكم على شخص بأنه قديس ثم نحكم عليه بأنه شرير. لذلك فإن الكتاب المقدس يحذرنا من السعي وراء مجد هذا العالم، فكل مجد أرضي لا بد أن يزول. وإن كان الناس يمجدونك ويمتدحونك اليوم، توقع أن يحتقروك ويذموك غدا. ونقرأ في العدد السابع عزيز المستمع: وكان فيما حول ذلك الموضع ضياع لمقدم الجزيرة الذي اسمه بوبليوس، فهذا قبلنا وأضافنا بملاطفة 3 أيام. إذن فقد كانت هناك مزارع لحاكم الجزيرة بوبليوس، ولا بد أن هذا الحاكم كان معينا من قبل الحكومة الرومانية. وعندما علم الحاكم بما حدث للسفينة وركابها دعاهم وأحسن ضيافتهم 3 أيام. ثم نقرأ في العدد 8 والـ9: فحدث أن أبا بوبليوس كان مضطجعا معترا بحمى وسهج، فدخل إليه بولس وصلى ووضع يديه عليه فشفاه. فلما صار هذا كان الباقون الذين بهم أمراض في الجزيرة يأتون ويشفون. نرى هنا صديق المستمع أن أبا الحاكم بوبليوس كان مريضا جدا، فما كان من الرسول بولس إلا أن صلى ووضع يديه عليه فشفاه. ومن خلال حادثة الشفاء تلك ابتدأ بولس الرسول خدمته هناك، فقد صار المرضى في الجزيرة يأتون إليه فيشفون بفضل قوة الله العامل فيه وفي حياته. وعندما نرى ما يحدث هنا نبتدئ صديق المستمع في فهم الكثير من الأمور، فهذا يفسر العاصفة الهوجاء التي ضربت السفينة. فالأمر برمته لم يحدث بمحض الصدفة ولا اعتباطا، بل إن الرب كان يدير الدفة ويقود العاصفة. ونحن نعلم أن الله كان حاضرا مع بولس في تلك العاصفة، وها نحن ندرك الآن أن الله هو الذي قاد بولس إلى جزيرة مالطة. فقد كان الله العليم يعرف أن قلوب سكان تلك الجزيرة منفتحة لسماع رسالة الإنجيل. لذلك مع أن ما حدث للسفينة قد يبدو مأساويا وفاجعا، فإن الله كان هو سيد الموقف، فهو الذي كان يدير الأحداث ويفتح أبواب الخدمة للرسول بولس. ولأن ركاب السفينة لم يروا يد الله فيما حدث، فقد فقدوا كل أمل في النجاة من تلك العاصفة، بل إن بولس نفسه فقد الأمل في وقت ما. لذلك ظهر له ملاك الرب وقال له: لا تخف يا بولس، ينبغي لك أن تقف أمام قيصر. لكن عوضا عن قضاء فصل الشتاء في ميناء جزيرة كريت، كان الرب يريد من بولس أن يقضي الشتاء في جزيرة مالطة. ولعلك تذكر عزيز المستمع أن بولس كان قد حذر البحارة من خطر الإبحار في هذا الوقت من السنة، لكنهم لم يصغوا إليه. ومن المؤكد أن بولس انزعج من عدم إصغائهم إليه ومن عدم الأخذ برأيه، لكننا نرى هنا أن يد الله كانت تحرك الأمور باتجاه جزيرة مالطة. وهذا ما يحدث معنا في كثير من الأحيان، فنحن صديق المستمع قد لا نرى يد الله في الظروف العصيبة التي قد نمر فيها، وقد يبدو الأمر كارثيا من وجهة نظرنا، وقد تبدو نهايتنا وشيكة في ظرف كهذا، وقد نغرق في بحر اليأس ونفقد كل أمل في النجاة لأننا لا نرى قصد الله وخطته في كل ما يجري. لكن إن كنا أولاد الله حقا، وإن كنا قد سلمنا حياتنا للرب، يجب علينا أن نصدق أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، ويجب علينا أن نصدق أن الله الحي المحب هو الذي يمسك بزمام الأمر، ويجب علينا أن نعلم يقينا أن لله قصدا من كل ما يجري، وأن قصده هذا لابد أن يتحقق. فالله يعمل في وسط الظروف الصعبة وبالرغم عنها، ويبقى الشيء الأهم لدى الله هو أن نكون معه وأن نتمسك به وبوعوده الثمينة لنا. فالله مستعد للقيام بكل ما يلزم لكي ينمينا في إيماننا وعلاقتنا به، وهو يسمح أحيانا بمثل هذه العواصف في حياتنا لكي يعزز ثقتنا به، ولكي يأتي بنا إلى الموضع الذي يريدنا أن نكون فيه لتمجيد اسمه القدوس. وقد كان لله قصد حتى في تلك الأفعى التي تعلقت بيد بولس، فقد أراد الله لسكان الجزيرة أن يدركوا أن هناك قوة إلهية تعمل في حياة هذا الرجل الذي اسمه بولس، وقد فتحت تلك الحادثة الباب أمام بولس لكي يخدم سكان الجزيرة، فقد كان الله قد هيأ قلوبهم آنذاك لسماع رسالة الإنجيل. ولو أن الأفعى لم تتعلق بيد بولس وينجو منها دون أن يمس بأذى، لربما لم يفتح باب الخدمة بتلك الطريقة التي رأيناها. لذلك فقد كنا نتساءل بدهشة قبل دقائق قليلة عن سبب تلك المصائب التي لحقت ببولس، لكننا نرى الآن أن الله استخدم كل تلك الظروف الصعبة لكي يفتح باب الخدمة أمام بولس في جزيرة مالطة. في ضوء كل ما جرى صديق المستمع، ينبغي لنا أن نحذر من التسرع في إصدار الأحكام على ما يحدث في حياتنا، بل يجب علينا أن نعلم أن الله الحي يعمل، وأن له خطة وقصد من كل ما يسمح به من أحداث. وحتى لو هبت العواصف على حياتنا، فإن الله القدير سيقودنا وسط تلك العواصف إلى تلك الأماكن التي يعلم أن الناس في حاجة فيها إلى سماع رسالة الرجاء. لذلك فقد فتح الله الباب أمام الرسول بولس لخدمة عظيمة في جزيرة مالطة، فقد جاء مرضى كثيرون إلى بولس فنالوا الشفاء من يد الله الشافي، وحينئذ حصل بولس على فرصة عظيمة لمشاركة إنجيل يسوع المسيح معهم. والآن نتابع القصة أصدقائنا المستمعين، فنقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح 28:10: فأكرمنا هؤلاء إكرامات كثيرة، ولما أقلعنا زودونا بما يحتاج إليه. فبسبب عمل الله في حياة هؤلاء الناس من خلال خدمة الرسول بولس، قدم سكان الجزيرة هدايا كثيرة لبولس ومن معه، وقد زودوهم عند رحيلهم بما يحتاجون إليه في سفرهم. ثم نقرأ في 11: وبعد 3 أشهر أقلعنا في سفينة إسكندرية موسومة بعلامة الجوزاء، كانت قد شتت في الجزيرة. نعلم من خلال هذه الآية أن بولس ومن معه بقوا في جزيرة مالطة 3 أشهر، وهذا يعني عزيز المستمع أن بولس حظي بفرصة جيدة للخدمة والشهادة هناك. ومع أن لوقا لا يذكر الكثير من التفاصيل هنا عن خدمة بولس، فإننا نعلم دون أدنى شك أن بولس شفى أناسا كثيرين هناك، ولا شك أيضا صديق المستمع أن كثيرين قابلوا يسوع مخلصا لحياتهم. ومن هناك أقلع بولس ومن معه في سفينة كانت قد جاءت من الإسكندرية وقضت فصل الشتاء في جزيرة مالطة، وكانت هناك سفن كثيرة تسافر من مصر إلى روما في ذلك الوقت. فنحن نعلم أن أرض النيل خصبة جدا، وقد كانت وما تزال تزرع فيها أفضل الحبوب في العالم، لذلك كانت هناك سفن كثيرة تنقل القمح من ميناء الإسكندرية إلى روما. وكانت السفن آنذاك تحمل تمثالا لأحد الآلهة التي يعبدها الوثنيون، وكانت تلك السفينة تحمل تمثال الجوزاء أي التوأمين كاستور وبولوكس، وكان البحارة الوثنيون آنذاك يعتقدون أن هذين الإلهين يحميان البحارة. ثم نقرأ في 12-14: فنزلنا إلى سيراكوسا ومكثنا 3 أيام، ثم من هناك درنا وأقبلنا إلى ريجيون، وبعد يوم واحد حدثت ريح جنوب، فجئنا في اليوم الثاني إلى بوطيولي حيث وجدنا إخوة، فطلبوا إلينا أن نمكث عندهم 7 أيام، وهكذا أتينا إلى روميا. إذن فقد وصل بولس ومن معه إلى سيراكوسا، وهي عاصمة صقلية، فمكثوا هناك 3 أيام، ثم أبحروا وساروا إلى أن وصلوا مدينة ريجيون في الجزء الجنوبي الشرقي من إيطاليا. وبعد 2 أيام وصلوا إلى بوتيولي، وكانت بوتيولي الميناء الرئيس لروما. وإلى الشمال كان يوجد أسطول الجيش الروماني، وفي الجنوب كان يوجد شاطئ تصطف فيه قوارب الأغنياء. وفي بوتيولي وجد بولس ومن معه إخوة مؤمنين، وهذا يعني أن رسالة الإنجيل كانت قد وصلت إلى روما قبل وصول بولس إليها. ولعلك تعلم عزيز المستمع أن بولس الرسول كان قد كتب رسالة إلى مؤمني روميا، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على وجود مؤمنين مسيحيين في روما آنذاك، فقد كانت رسالة الإنجيل تنتشر بقوة في جميع أنحاء الإمبراطورية الرومانية. ونقرأ هنا أن بولس ومن معه مكثوا عند الإخوة وتمتعوا بالشركة معهم 7 أيام. ونقرأ في العدد 15: ومن هناك لما سمع الإخوة بخبرنا خرجوا لاستقبالنا إلى فرن أبيوس والثلاثة الحوانيت، فلما رآهم بولس شكر الله وتشجع. كانت فرن أبيوس، أي ساحة أبيوس، تبعد نحو 70 كيلومترا عن روما، أما الحوانيت الثلاثة فكانت تبعد نحو 50 كيلومترا عنها. ونقرأ هنا أن المؤمنين جاءوا من روما لاستقبال الرسول بولس الذي كان قد كتب رسالة إليهم. ونعلم من خلال الأصحاح الأخير من الرسالة إلى أهل روميا أن الرسول بولس كان يعرف مؤمنين كثيرين في روما، لذلك عندما سمع هؤلاء أن بولس في طريقه إلى روما جاءوا لاستقباله بحفاوة. ونقرأ هنا صديق المستمع أن بولس تشجع لما رآهم وشكر الله، فمن الرائع دوما أن يجد المؤمن نفسه وسط عائلة الله حيث الدفء والراحة، فالمؤمن يشعر أنه بين أهله عندما يكون بين المؤمنين. فبالرغم من كل الاختلافات الثقافية فإن إيماننا بالمسيح يهدم كل الحواجز بين المؤمنين.
في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سوف يتابع الراعي تشاك سميث دراسته للآيات الأخيرة من سفر أعمال الرسل، وهو من الأسفار المباركة التي تطلعنا على تاريخ الكنيسة الباكرة. لذا أرجو صديق المستمع أن تكون برفقتنا وأن تصغي إلينا في المرة القادمة كي تنال كل بركة وفائدة. والآن نترككم أعزائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
نشكرك يا إلهنا المحب على هذه الرحلة الشيقة في سفر أعمال الرسل، والتي رأينا من خلالها ولادة الكنيسة وخدمتها. ونحن نعلم يا رب أن الكنيسة في أورشليم ابتدأت بمجموعة صغيرة، لكن هذه المجموعة نمت وصارت آلافا وملايين، وقد وصل الإنجيل إلى قلب العاصمة الرومانية بفضل قدرتك ونعمتك ومحبتك. لك باسم يسوع المسيح كل مجد وإكرام من الآن إلى الأبد، آمين.
دي خطة حياتي، شايفها يواتي، دي خطة حياتي، شايفها حاسسها في أماني، سلامي وضوامي، دي خطة حياتي. ومنها في ايديك شايفها يوماتي غلوتي عليك بخطة حياتي ضمنها في ايديك شايفها يوماتي غلوتي عليك حاسسها في اماني سلامي وضماني في كل المعاني الحلوة اللي فيك حاسسها في اماني سلامي وضماني في كل المعاني الحلوة اللي فيك الحلوة اللي فيك تهاجمني رياح الحياة بضغط تلاخمني ومفيش طوب نجاة في يوم ما تهاجمني رياح الحياة بضغط تلاخمني ومفيش طوب نجاة أشوفك قريب حنين وطيب وخطري تطيب يا أروع إله أشوفك قريب حنين وطيب طيب وخطري تطيب يا أروع إله يا أروع إله شعبك في المراعي ولا شيء يبدد خرافك يا راعي ما في شيء يهدد شعبك في المراعي ولا شيء يبدد خرافك يا راعي زيك حواليا وعدك دليا اني جوا في يدك قلبي وشراعي زيك حواليا وعدك دليا ليا اني جوا في يدك قلبي وشراعي قلبي وشراعي قلبي وشراعي.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.